بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب فضل الجود والكرم الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم. الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء، والشرجة بفتح الشين المعجمة، والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء والجيم، هي مسيل الماء. هذا الحديث المبارك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأعاجيب التي كانت في من كان قبلنا. وأي شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يتحدث به. فانظروا إلى هذا الرجل، كان يسير في صحراء في فلاة من الأرض، فسمع صوتا في هذه السحابة، قائل يقول لآخر: اسق حديقة فلان باسمه. وهذه كرامة للسامع، وكرامة أيضا لمن ذكر اسمه في السحابة. والكرامة عندما نتعرف عليها وما ضابط العلماء في هذه الكرامة، أولا قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على صحيح مسلم وفي الحديث: فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل. الكرامة ذكر ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى فقال: أما الكرامات فهي جمع كرامة، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي تأييدا له، أو إعانة، أو تثبيتا، أو نصرا للدين. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فعندما سمع اسم هذا الرجل فهي كرامة من الله تبارك وتعالى له، وذلك لأنه من أهل الخير، من أهل الجود والكرم. وكذلك سماع الآخر اسم هذا الرجل ليصل إليه، ليصل إلى صاحب الحديقة، إلى صاحب البستان. من فوائد هذا الحديث أولا ما جاء في ملك السحاب، فقد صحح الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، نسألك عن أشياء إن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. قال فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على نفسه، قالوا الله على ما نقول وكيل. لكن ليس كلهم يصدقون في هذا، والله المستعان. قالوا أخبرنا عن علامة النبي، قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء فصلى سنة الفجر ينام بعدها حتى يسمع غطيطه ثم يقوم فيصلي، لكن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما أحدنا إذا اتكأ فنام فإنه لا بد أن يقوم فيتوضأ، لأنه لا تقبل صلاة بغير طهور. هذا إن تنبه له يغفل عنه كثير، وخاصة في الجمعة. أما إذا جلس هذه الجلسة ونام حتى لو خفق رأسه وسمع غطيطه فإنه لا ينتقض وضوء. أما إذا استلقى اضطجع أو تكى على شيء خلف ظهره فإنه يجب عليه وجوبا أن يقوم فيتوضأ حتى يصلي، فتقبل صلاته بأمر الله تبارك وتعالى. قالوا فأخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال يلتقي الماءان، فإن على ماء المرأة ماء الرجل أنثت، وإن على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت. قالوا صدقت. فأخبرنا عن الرعد، وهذا الشاهد معنا. ما هو؟ قال الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، بيديه أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره. والحديث صححه الألباني رحمه الله تبارك. فالشاهد معنا لما سمع هذا الصوت في هذا السحاب وانطلقت هذه السحابة حيث أمرها الله تبارك وتعالى بأمره لهذا الملك حتى يذهب بهذا الماء فيفرغ في هذا البستان في حرة ثم مسيل ماء حتى يصل إلى هذه الحديقة وهذا البستان. أيضا من المسائل المتعلقة في هذا الحديث فضل الإنفاق على العيال وعلى المحتاجين وابن السبيل، فهنيئا هنيئا هذا الأمر لمن احتسبه عند الله تبارك وتعالى. جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه قوي ما شاء الله جلد، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. حتى ولو لم يكن في معركة خرج من أجل أن يطعم أولاده، ويدخل في ذلك الزوجة كذلك وإطعام نفسه. قال وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني. فانظروا حتى الذي يسعى ويخرج ليقتات ليأتي بقوته وقوت عياله والزوجة والوالدين ونفسه كذلك فهذا في سبيل الله، فعلينا أن نحتسب ذلك حتى نحصل على أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال سعيد بن جبير في سبيل الله يعني في طاعة الله، وهذا فقه أهل التفسير. الأمر عام، ليس بالضرورة أن يكون في جهاد، في طاعة الله تبارك وتعالى. ولنتأمل بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسمع مثل هذه البشائر وهذه الغنائم. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر. قال: فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. فما أحوجنا إلى هذا الفقه؟ ما أحوجنا إلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون من المفلحين، من أهل النجاح يوم القيامة والفوز؟ كذلك من الدروس المستفادة من هذا الحديث فضل الاكتساب بعمل اليد. هذا الرجل قائم ومعه مسحاته، نعرف المسحاة هذه مثل الفأس، أكبر من الفأس، يعمل بها في الأرض، مشهورة عندنا، نقول لها مسحة بدون ألف. في يده مسحاة يعمل بها، وهذا فضل العمل باليد. وأن يأكل، وقد مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل داود عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام. جاء عن رافع بن خديج عند مسند الإمام أحمد وغيره قال: قيل يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. بيع مبرور لا يخالطه غش ولا خديعة ولا اختلاس ولا سرقة، مبرور، يكون بسماحة من البائع والمشتري، يكون بصدق، فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كتما وكذبا أو كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الكرامة قلت لكم للسامع للصوت، وكذلك لصاحب تلك الحديقة وذلك البستان. أيضا روت عائشة رضي الله عنها من الكرامات وهي تصدق لأولياء الله تبارك وتعالى. من الكرامات لما كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مرض موته، أخبر عائشة ابنته رضي الله تعالى عنها بأن الحمل الذي في بطن امرأته أنثى، وهي في بطن امرأته ما زالت، ولا يوجد فيها الأجهزة ولا الحديث في هذا الزمن، وإنما هي كرامة من الله تبارك وتعالى لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال بعض شراح هذا الأثر بأنه رأى رؤيا في نومه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنه على الأغلب يقولون هي كرامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ذكر أنه من يرثه لعائشة وهو على فراش الموت، فقال: إنما هما أخواك وأختاك، وما كان عندها إلا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعنهم جميعا، فاقتسموه على كتاب الله. فقالت عائشة: يا أبتي، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال: ذو بطن بنت خارجة، ذو بطن بنت خارجة زوجته، أراها جارية، رواه مالك في الموطأ. والكرامات لا تنكر لأولياء الله الصالحين. ومن طرائف ما يذكر ومن تلاعب الشياطين والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيدنا من شياطين الإنس والجن، ما ذكر لعبد القادر الجيلاني. هذا رجل من الصالحين، كان زاهدا عابدا، وهو مثله مثل البشر، يخطئ ويصيب، لكنه ليس على ما يسمع فقط. الآن القادرية فرقة صوفية تكفر بالله والعياذ بالله، تعبده من دون الله تبارك وتعالى، مرقد وقبر في بغداد إلى يومنا هذا، أسأل الله أن يبيده، يبيد القبر حتى لا يذهب إليه أحد، يذهبون ويتوسلون ويستشفعون وهكذا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. أما هو فهو رجل صالح رحمه الله تبارك وتعالى وتجاوز عنا وعنه. نسمع ماذا يقول عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشايخ زمانهم أمرًا بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقديمه على الذوق والقدر، ومن أعظم المشايخ أمرًا بترك الهوى والإرادة النفسية، انتهى من مجموع الفتاوى. هذا شاهد له الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، لكن هو المقصود في من جاء بعده وغلا فيه. فقد تعلمون كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يوم القيامة يمثل لكل من كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ليس عيسى عليه الصلاة والسلام حاشاه، لا يرضى بذلك، وعزير يمثل له شيطان عزير، ثم يرمى هو ومن تبعه في النار والعياذ بالله. فهذا مثل هؤلاء، مع الفرق بين هذا الرجل وبين رسل الله، فرق كبير بينهم، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. لكن هؤلاء أصحابه الذين يتبعون الآن القادرية طريقة معروفة تتفرع منها النقشبندية والجشتية وغيرها، وكلهم والعياذ بالله يشركون بالله إلا ما ندر. فنتنبه لمثل هذا ولا نظلم هذا الرجل، لا نظلمه. كان يسير مرة، وذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أيضا من شهادات ابن كثير له، قال: وفيه زهد كبير، وله أحوال صالحة ومكاشفات، ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات، ويذكرون عنه أقوالا وأفعالا ومكاشفات أكثرها مغالاة. هو لم يقلها بريء منها، إنما أتباعه من أجل أن يزينوه في نظر الناس فيعبد من دون الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كما أن كثيرا، بعد أن ذكر قصته، وقصته باختصار أنه كان يسير في فلاة فرأى سحابة كبيرة فيها أضواء وعرش، فناداه منها مناد فقال: يا عبد القادر، إني أنا ربك. يقول له: إني أنا الله. يقول له: يا عبد القادر، إني أنا ربك، وقد أحللت لك ما حرمت عليك، تفعل ما تشاء. فقال له: اخسع عدو الله. قال: فوالله لقد أضللت قبلك 70 واحد مرة من هنا، يرى في نفسه ويعجب بنفسه وأنه صاحب كذا وكذا وكذا، أضللت 70 قبلك، وإنما نجاك الله بفقهك وعلمك. فما أحوجنا إلى الفقه والعلم، أن نتعلم. يعني الله عز وجل طلب منه موسى كليمه عليه الصلاة والسلام أن يراه، فقال له: لن تراني. وهذا تبدى له، يقول ابن تيمية رحمه الله، بعرش له أضواء وأنوار، يعني من أجل أن يصدق أنه الله ومستوي على عرشه وأنه كذا، يريد أن يضله. فقيل له: بما عرفت ذلك؟ قال: ما كان الله عز وجل ليكمل الدين على محمد صلى الله عليه وسلم ويحله أو يحرم ما أحله على غيره، يعني قد أكمل الله الدين، فكيف يأتي لواحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له: افعل ما شئت، فليس عليك من التكاليف وكذا. وهذه عند بعض فرق الصوفية والعياذ بالله، يرون أنهم إذا بلغوا مرتبة خلاص يتركون الصلاة والزكاة، يتركون كل شيء، خلاص رفعت عنهم هذه، أصبحوا في طبقة أعلى من هذه، وكل ما عندهم حدثني قلبي عن ربي، طوال فيوضات تنزل عليهم العلم وهذه الرؤى، وكله كذب وكله من الشيطان. ذكروا أن رجلا كان يأتي إلى عالم ويتعلم عنده، فكان ينقطع أحيانا عن حلقة الدرس، فسأله شيخه: أين تذهب؟ ما الذي يغيبك؟ فأصر عليه مرة ومرة حتى أخبره، قال: إني أذهب كل ليلة وقت الدرس إلى الجنة، فأبيت في الجنة حتى أصبح. قال: ولا تأخذ شيخك معك؟
يعني ما هذا الحسد؟ إني أريد أن أذهب معك الليلة، يعني خل الدروس ما دامت إحنا نبغى الجنة ندرس وكذا وكذا. فذهب معهم وجلسوا في مكان فيه من الأشجار وفيه من الأنهار وفيه كذا، وكان يأتيه قبل الفجر شخص فيقول له انتهت المهلة تعود وغدا ترجع. فرجع هذا كعادته، فقيل للشيخ ترجع، قال لا، من يخرج من الجنة؟ فأبى وبات، فأصبح الصباح إلا وهو على مزبلة على قمامة أكرمكم الله، ولكن الشيطان يهيئ لهم أنهم في الجنة كل ليصرفهم عن العلم وعن الفقه في الدين. فانظروا إلى أساليب الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، قال الأئمة: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي. ولهذا يوجد كثير من الناس يطير في الهواء وتكون الشياطين هي التي تحمله، لا يكون من كرامات أولياء الله المتقين. فالشياطين تعين أصحابها المشعوذون والكهنة والعياذ بالله. فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من العلماء الربانيين العاملين بعملهم بعلمهم وعملهم، وأن يجعلنا من المتقين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب فضل الجود والكرم، الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم. الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء، والشرجة بفتح الشين المعجمة، والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء والجيم، هي مسيل الماء. هذا الحديث المبارك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأعاجيب التي كانت في من كان قبلنا. وأي شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يتحدث به. فانظروا إلى هذا الرجل، كان يسير في صحراء في فلاة من الأرض فسمع صوتا في هذه السحابة، قائل يقول لآخر: اسق حديقة فلان باسمه. وهذه كرامة للسامع، وكرامة أيضا
لمن ذكر اسمه في السحابة، والكرامة عندما نتعرف عليها وما ضابط العلماء في هذه الكرامة. أولا قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على صحيح مسلم وفي الحديث: فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل. الكرامة ذكر ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى فقال: أما الكرامات فهي جمع كرامة، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فعندما سمع اسم هذا الرجل فهي كرامة من الله تبارك وتعالى له، وذلك لأنه من أهل الخير، من أهل الجود والكرم. وكذلك سماع الآخر اسم هذا الرجل ليصل إليه، ليصل إلى صاحب الحديقة، إلى صاحب البستان. من فوائد هذا الحديث أولا ما جاء في ملك السحاب، فقد صحح الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، نسألك عن أشياء إن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. قال: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على نفسه، قالوا: الله على ما نقول وكيل. لكن ليس كلهم يصدقون في هذا، والله المستعان. قالوا: أخبرنا عن علامة النبي. قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء فصلى سنة الفجر ينام بعدها حتى يسمع غطيطه ثم يقوم فيصلي، لكن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما أحدنا إذا اتكأ فنام فإنه لا بد أن يقوم فيتوضأ، لأنه لا تقبل صلاة بغير طهور. هذا يتنبه له، يغفل عنه كثير وخاصة في الجمعة. أما إذا جلس هذه الجلسة ونام حتى لو خفق رأسه وسمع غطيطه فإنه لا ينتقض وضوء. أما إذا استلقى اضطجع أو تكى على شيء خلف ظهره فإنه يجب عليه وجوبا أن يقوم فيتوضأ حتى يصلي، فتقبل صلاته بأمر الله تبارك وتعالى. قالوا: فأخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال: يلتقي الماءان، فإن على ماء المرأة ماء الرجل أنثت، وإن على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت. قالوا: صدقت. فأخبرنا عن الرعد، وهذا الشاهد معنا. ما هو؟ قال: الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، بيديه أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره. والحديث صححه الألباني رحمه الله تبارك. فالشاهد معنا لما سمع هذا الصوت في هذا السحاب وانطلقت هذه السحابة حيث أمرها الله تبارك وتعالى بأمره لهذا الملك حتى يذهب بهذا الماء فيفرغ في هذا البستان في حرة ثم مسيل ماء حتى يصل إلى هذه الحديقة وهذا البستان. أيضا من المسائل المتعلقة في هذا الحديث فضل الإنفاق على العيال وعلى المحتاجين وابن السبيل، فهنيئا هنيئا هذا الأمر لمن احتسبه عند الله تبارك وتعالى. جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، قوي ما شاء الله جلد،
فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، حتى ولو لم يكن في معركة خرج من أجل أن يطعم أولاده، ويدخل في ذلك الزوجة كذلك وإطعام نفسه. قال وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان، رواه الطبراني. فانظروا حتى الذي يسعى ويخرج ليقتات ليأتي بقوته وقوت عياله والزوجة والوالدين ونفسه كذلك فهذا في سبيل الله، فعلينا أن نحتسب ذلك حتى نحصل على أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال سعيد بن جبير في سبيل الله يعني في طاعة الله، وهذا فقه أهل التفسير، الأمر عام ليس بالضرورة أن يكون في جهاد، في طاعة الله تبارك وتعالى. ولنتأمل بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسمع مثل هذه البشائر وهذه الغنائم. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر، قال فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. فما أحوجنا إلى هذا الفقه، ما أحوجنا إلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون من المفلحين، من أهل النجاح يوم القيامة والفوز. كذلك من الدروس المستفادة من هذا الحديث فضل الاكتساب بعمل اليد. هذا الرجل قائم ومعه مسحاته، نعرف المسحاة هذه مثل الفأس، أكبر من الفأس، يعمل بها في الأرض، مشهورة عندنا، نقول لها مسحة بدون ألف، في يده مسحاة يعمل بها، وهذا فضل العمل باليد. وأن يأكل، وقد مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل داود عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام. جاء عن رافع بن خديج عند مسند الإمام أحمد وغيره قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. بيع مبرور لا يخالطه غش ولا خديعة ولا اختلاس ولا سرقة، مبرور، يكون بسماحة من البائع والمشتري، يكون بصدق، فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كتما وكذبا أو كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الكرامة قلت لكم للسامع للصوت وكذلك لصاحب تلك الحديقة وذلك البستان. أيضا روت عائشة رضي الله عنها من الكرامات وهي تصدق لأولياء الله تبارك وتعالى. من الكرامات لما كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مرض موته، أخبر عائشة ابنته رضي الله تعالى عنها بأن الحمل الذي في بطن امرأته أنثى، وهي في بطن امرأته ما زالت ولا يوجد فيها الأجهزة ولا الحديث في هذا الزمن، وإنما هي كرامة من الله تبارك وتعالى لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال بعض شراح هذا الأثر بأنه رأى رؤيا في نومه رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
لكنه على الأغلب يقولون هي كرامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ذكر أنه من يرثه لعائشة وهو على فراش الموت، فقال: إنما هما أخواك وأختاك، وما كان عندها إلا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعنهم جميعا، فاقتسموه على كتاب الله. فقالت عائشة: يا أبتي، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال: ذو بطن بنت خارجة، ذو بطن بنت خارجة زوجته، أراها جارية. رواه مالك في الموطأ. والكرامات لا تنكر لأولياء الله الصالحين. ومن طرائف ما يذكر ومن تلاعب الشياطين والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيذنا من شياطين الإنس والجن، ما ذكر لعبد القادر الجيلاني. هذا رجل من الصالحين، كان زاهدا عابدا، وهو مثله مثل البشر، يخطئ ويصيب، لكنه ليس على ما يسمع فقط. الآن القادرية فرقة صوفية تكفر بالله والعياذ بالله، تعبده من دون الله تبارك وتعالى، مرقد وقبر في بغداد إلى يومنا هذا. أسأل الله أن يبيده، يبيد القبر حتى لا يذهب إليه أحد. يذهبون ويتوسلون ويستشفعون وهكذا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. أما هو فهو رجل صالح رحمه الله تبارك وتعالى وتجاوز عنا وعنه. نسمع ماذا يقول عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قال: والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشايخ زمانهم، أمرا بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقديمه على الذوق والقدر، ومن أعظم المشايخ أمرا بترك الهوى والإرادة النفسية. انتهى من مجموع الفتاوى. هذا شاهد له الإمام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. لكن هو المقصود في من جاء بعده وغلا فيه. فقد تعلمون كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يوم القيامة يمثل لكل من كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ليس عيسى عليه الصلاة والسلام، حاشاه، لا يرضى بذلك. وعزير يمثل له شيطان عزير، ثم يرمى هو ومن تبعه في النار والعياذ بالله. فهذا مثل هؤلاء، مع الفرق بين هذا الرجل وبين رسل الله، فرق كبير بينهم، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. لكن هؤلاء أصحابه الذين يتبعون الآن القادرية طريقة معروفة تتفرع منها النقشبندية والجشتية وغيرها، وكلهم والعياذ بالله يشركون بالله إلا ما ندر. فنتنبه لمثل هذا ولا نظلم هذا الرجل، لا نظلمه. كان يسير مرة، وذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أيضا من شهادات ابن كثير له، قال: وفيه زهد كبير، وله أحوال صالحة ومكاشفات، ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات، ويذكرون عنه أقوالا وأفعالا ومكاشفات أكثرها مغالاة. هو لم يقلها بريء منها، إنما أتباعه من أجل أن يزينوه في نظر الناس فيعبد من دون الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال شيخ الإسلام بن تيمية: كما أن كثيرا بعد أن ذكر قصته، وقصته باختصار أنه كان يسير في فلاة، فرأى سحابة كبيرة فيها أضواء وعرش، فناداه منها مناد فقال: يا عبد القادر، إني أنا ربك. يقول له: إني أنا الله. يقول له: يا عبد القادر، إني أنا ربك، وقد أحللت لك ما حرمت عليك، تفعل ما تشاء. فقال له: اخسع عدو الله. قال: فوالله لقد أضللت قبلك 70 واحد مارة من هنا، يرى في نفسه ويعجب بنفسه وأنه صاحب كذا وكذا وكذا، أضللت 70 قبلك، وإنما نجاك الله بفقهك وعلمك. فما أحوجنا إلى الفقه والعلم أن نتعلم. يعني الله عز وجل طلب منه موسى كليمه عليه الصلاة والسلام أن يراه، فقال له لن تراني، وهذا تبدى له. يقول ابن تيمية رحمه الله بعرش له أضواء وأنوار، يعني من أجل أن يصدق أنه الله ومستوي على عرشه وأنه كذا يريد أن يضله. فقيل له بما عرفت ذلك؟ قال ما كان الله عز وجل ليكمل الدين على محمد صلى الله عليه وسلم ويحله أو يحرم ما أحله على غيره، يعني قد أكمل الله الدين، فكيف يأتي لواحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له افعل ما شئت، فليس عليك من التكاليف وكذا. وهذه عند بعض فرق الصوفية والعياذ بالله، يرون أنهم إذا بلغوا مرتبة خلاص يتركون الصلاة والزكاة يتركون كل شيء، خلاص رفعت عنهم هذه، أصبحوا في طبقة أعلى من هذه، وكل ما عندهم حدثني قلبي عن ربي، طوال فيوضات تنزل عليهم العلم وهذه الرؤى، وكله كذب وكله من الشيطان. ذكروا أن رجلا كان يأتي إلى عالم ويتعلم عنده، فكان ينقطع أحيانا عن حلقة الدرس، فسأله شيخه أين تذهب؟ ما الذي يغيبك؟ فأصر عليه مرة ومرة حتى أخبره، قال إني أذهب كل ليلة وقت الدرس إلى الجنة، فأبيت في الجنة حتى أصبح. قال له ولا تأخذ شيخك معك؟ يعني ما هذا الحسد؟ إني أريد أن أذهب معك الليلة، يعني خل الدروس ما دامت إحنا نبغى الجنة ندرس وكذا وكذا. فذهب معهم وجلسوا في مكان فيه من الأشجار وفيه من الأنهار وفيه كذا، وكان يأتيه قبل الفجر شخص فيقول له انتهت المهلة تعود وغدا ترجع، فرجع هذا كعادته، فقيل للشيخ ترجع، قال لا، من يخرج من الجنة؟ فأبى وبات، فأصبح الصباح إلا وهو على مزبلة على قمامة أكرمكم الله، ولكن الشيطان يهيئ لهم أنهم في الجنة كل ليصرفهم عن العلم وعن الفقه في الدين. فانظروا إلى أساليب الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، قال الأئمة لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي. ولهذا يوجد كثير من الناس يطير في الهواء وتكون الشياطين هي التي تحمله، لا يكون من كرامات أولياء الله المتقين. فالشياطين تعين أصحابها المشعوذون والكهنة والعياذ بالله. فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من العلماء الربانيين العاملين بعملهم بعلمهم وعملهم، وأن يجعلنا من المتقين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.